تفضل يا يوسف. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني، كتاب من أهمية مكان. وقفنا عند المطلب الثالث في جهود علماء الحنفية في إبطال تعريف القبورية للشرك، وقلنا أنهم في الشرك لم يتقنوا التوحيد الإلهي، لم يتقنوا الشرك، لم يتقنوا العبادة. فماذا بعد؟ أضاعوا الدنيا والدين، أضاعوا عقائد المسلمين، أضاعوا عبادات المسلمين. والله الذي لا إله إلا هو الذي يصدر أمثال هؤلاء ويمكن لهم، قد شاق الله ورسوله وحاد الله ورسوله، وإنه بذلك مكن للبدعة وللشرك وأغلق على التوحيد والسنة. والله المستعان. لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. تفضل.
علماء الحنفية في طلع تعريف الشرك، لقد سبق أن عرفت عقيدة القبورية تعريف الشرك، فقد رأيت أخي مسلم أن القبورية قد عرفوا الشرك بحيث يبرر له جميع ما يرتكبونه من الشرك الأكبر وعبادة غير الله تحت ستار الوسيلة والواسطة والشفاعة والولاية والكرامة. ولكن علماء الحنفية قد ردوا عليهم وأبطلوا تعريفهم للشرك، وذلك من وجوه. الوجه الأول،
يعني أصلا هو يقول بأنهم، اصبر حبيبي، اصبر يا بابا، اصبر، اصبر يا بابا، اصبر، هو سرده بس. وهذه معناها أنه قال أنكم أصلا أودعتم الشرك وأبحتم كل وسائل الشرك بالوسيلة والوسيطة والشفاعة والولاية والكرامة، وأن الأولياء يتحكمون في ذرات الكون، وأن الله أعطى قوة للولي لإحياء الجنين في بطن الأم، وأن الولي يعني رجل مهاب له مكان عند الله جل في علاه، فيكون وسيطة بين العباد وبين الله جل في علاه، حتى صرفوا له العبادة من دون الله جل في علاه، وقالوا اشفيني، وقالوا له اشفي بنتي، وقالوا اعطني وارزقني، مدد مدد يا حسين. فأذاعوا وأشاعوا الشرك بين الناس لعدم تعريفهم الشرك صحيحا. هم قالوا لا يكون مشركا بهذا، حتى لو سجد للقبر، حتى لو طاف بالقبر لا يكون مشركا إلا أن يعتقد الاستقلالية في العطاء والمنع والحياة والمتى في المعظم هذا اللي هو الولي، وإلى الله المشتكى. صرفوا عبادة صريحة لغير الله، والأصل القاعدة في هذا الباب ما ثبت بالشرع عبادة، فصرفوا لله توحيد وصرفوا لغير الله شرك. نعم تفضل.
قال الوجه الأول أن علماء الحنفية قد عرفوا الشرك بعدة تعريفات كما ذكرت أمثلة منها أمام القارئ، أمام القراء الكرام، وليس في هذه التعريفات شيء من تلك الخيول الفاسدة التي ذكرتها القبورية في تعريفهم للشرك، فقيد الاستقلال بالنفع والضر، وقيد الربوبية، وقيد بنفسه وبذاته، وقيد نفوذ المشيئة لا محالة، وقيد الخالقية والإماتة والإحياء ونحوها. فدل ذلك على أن الشرك يتحقق بدون هذه القيود، فذكر هذه القيود كلا أو بعضا يفسد حقيقة الشرك ويغير مفهومه ويحرف معناه. وهذا دليل على أن تعريف القبورية للشرك تعريف مزيف باطل فاسد عاطل كاسد، وليس إلا محاولة فاشلة لتبرير الإشراك بالله وجواز عبادة غير الله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من غضب الله. يعني يفعلون ذلك تدليس على الناس، ويمررون الشرك على الناس، ويقولون بأنهم أهل على حق وأنهم أهل التوحيد. إلى الله المشتكى. صرخنا صرخة نصرة لله جل في علاه، فكان الذين منا علينا قبل أن يكون أهل البدع علينا، لأنهم جهلة، اللي منا جهلة، زعموا علما وهم جهلة أصلا، فلذلك صاروا علينا ليسوا معنا، ما نصرونا على هؤلاء الذين تكالبوا علينا. ليش؟ لأنهم جهلة أو الهوى المركب فيهم يعني يحملهم على هذا. تفضل.
قال الوقت.
نعم يا ابن الوجه الثاني. نعم
انا اعتبر بس عشان الصوت عندي عالي وانا بسمع متاخر.
طيب.
قال الوجه الثاني ان علماء الحنفيه قد صرحوا كما ظهر في تعريفاتهم للشرك بان الشرك يتحقق بعباده غير الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستشفاع واعتقاد التصرف في الكون لغير الله جل وعلا، واعتقاد علم الغيب في غير الله تعالى سواء اعتقد ذلك في غير.
يا ابني يا ابني كمل يا ابني، انت ليه بتنفذني كده؟ نعم ايه أما أنا لو في تعليق حولك اسكت عشان أعلق. الله يهديك. الوقت لا يسمح لي بهذا، إن لله هذا بلاء أيضا. تفضل يا حبيبي، تفضل يا حبيبي.
أنا أعتذر. قالوا اعتقاد علم الغيب في غير الله تعالى، سواء اعتقد ذلك في غير الله عز وجل على سبيل الاستقلال أم على سبيل الإعطاء من عند الله سبحانه. قلت فهذا كله يدل على إبطال تعريف القبورية للشرك وأنه تعريف باطل فاسد. قال الوجه الثالث أن الحنفية قد صرحوا بأن القبورية هم أهل الشرك وهم عباد وهم عباد القبور وأهلها سواء اعترفوا بذلك أم لا، وسواء سموا شركائهم تعظيما وسواء سموا شركهم تعظيما أو محبة أو تقديرا أم سموه بأسماء أخرى فهم في الشرك على طريقة الوثنية الأولى. قال الإمام إسماعيل الدهلوي وتبعه الشيخ أبو الحسن
الندوي واللفظ
الثاني قال أعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر، والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريقا مع آلهتهم إلا وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء.
طيب. اسرد بصوت عالي يا يوسف. اسرد. ماشي.
أحسن عليك. قال وتابعوا سنن جيرانهم من المشركين شبرا بشبر وزراعا بذراع وحذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فإذا عارضهم معارض وقال لهم أنتم تدعون الإيمان وتبشرون أعمال الشرك، قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك إنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء والأولياء من الحب والتقدير، أما إذا عادلناهم بالله واعتقادنا أنهم والله جل وعلا بمنزلة سواء كان ذلك شركا، ولكننا لا نقول بذلك بل نعتقد بالعكس أنهم خلق الله وعبيده، أما ما نعتقد فيه من القدرة والتصرف في العالم فهما مما أكرمهم الله وخصهم به، فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه، فما كان نداؤهم من نداؤنا لهم واستغاثتنا بهم إلا نداء الله واستعانة به، ولهم عند الله دالة ومكانة ليست لغيرهم. قد أطلق أيديهم في ملكه وحكمهم في خلقه، يفعلون ما يشاءون وينقضون ويبرمون وهم شفعاؤنا عند الله ووكلاؤنا عنده، فمن حظ عندهم ووقع عندهم بمكانة كانت له حظوة ومنزلة عند الله، إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة والحجج الفاسدة، وإن كانوا عولوا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعنوا بتحقيقه عرفوا أنها نفس التأويلات والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجونه بها، ولم يقبلها الله منهم بل كذبهم فيها، فقال في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد تبين من هذه الآية أن من عبد أحد من الخلق اعتقادا بأنه شفيعا كان مشركا بالله، وقد وضح من ذلك أن من اتخذ وليا من دون الله وإن كان ذلك على أساس أن عبادته تقربه عند الله كان مشركا بالله كاذبا كافرا بنعمة الله. وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعدلون آلهتهم بالله بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقين وعبيد، فما كان كفرهم وشركهم إلا نداؤهم لآلهتهم والنذور التي كان ينذرون لها واتخاذهم لهم شفعاء وكلاء، فمن عامل أحد بما عامل به الكفار آلهتهم وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد كان هو وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء. فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله ويساوي بينهما بلا فارق، بل حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية لأحد من الناس كالسجود والذبح باسمه والنذر له والاستغاثة به في الشدة واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان وإثبات التصرف له، كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركا، لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء والجن والشياطين والعفاريت والجنيات، فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركا، فمن كان يلهج باسم أحد من الخلق ويناديه ويستصرخه ويستغيث به عند نزول البلاء ويعتقد أنه لا يخفى عليه من أمره شيء كان بذلك مشركا، وكل ذلك يدخل في الشرك، ويسمى هذا النوع الإشراك في العلم سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته أو يعلم أنه منحة من الله وعطاء منه، كل ذلك شرك، إن التصرف في العالم وإصدار الأمر والنهي وإنجاح المطلوب وتحقيق الأمان وتحقيق الأماني ودفع البلايا والإغاثة في الشدائد والإلهاف الملهوف وإنهاض العائل وإنهاض العاثر، هذه كلها من خصائص الله عز وجل، خصائص الله تعالى لا يشارك فيها أحد من الأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء والعفاريت والجن. فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد وطلب منه حاجته وقرب القرابين والنذور لأجل ذلك واستصرخه في نازلة كان مشركا، ويقال لهذا النوع الإشراك في التصرف، سواء اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم أو اعتقد أن الله سبحانه وهبهم هذه القدرة. ثم ذكر عدة أنواع من العبادات التي يصرفها القبورية للقبور وأهلها، ثم قال كل هذه الأعمال علمها رب العالمين، علمها رب العالمين عباده وأفردها لنفسه، فمن أتى بها لشيخ طريقة أو نبي أو جني أو قبر محقق أو مزور أو لنصب أو لمكان عبادة فقد تحقق عليه الشرك ويسمى إشراكا في العبادة، سواء اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسها وأنها جديرة بذلك أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء وأن الله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم.
هذه مسألة عظيمة جدا إخوتي الكرام، خلاصتها أن القوم يرون أن الشرك هو اعتقاد استقلالية التصرف الكون، اعتقاد استقلالية الخلق والإحياء والإماتة والعطاء، أما أن يعلم ذرات الكون وأما أن يكون له قوة أعطاه الله إياها في العطاء والمنع والمدد وغير ذلك، فهذا تعظيم المعظم بما عظمه الله جل في علاه عندهم. ولتعلم أن هذه عقيدة المشركين أصلا الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهدم عقيدتهم وطلب التوحيد منهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، فهم كانوا لا يعتقدون بأن هبل ومنات والعزة يخلقون ويحيون ويميتون ويعطون ويمنعون، لا، هم يقولون هؤلاء معظمون عند الله كما يقول هؤلاء الأولياء معظمون عند الله، لهم مكانة، فأعطاهم الله جل في علا شيئا من القوة، يعلمون بعض الغيب، يتحكمون في ذرات الكون، كما قالت الشيعة أيضا الاثنى عشرية بأن الاثنى عشر إماما يعلمون الغيب، يموتون وقتما شاءوا ويتحكمون في ذرات الكون، بل بلغ بهم أنهم قالوا علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه أدوات الشرك كلها ظاهرة، وأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولذلك تراهم يقولون قولي مدد مدد يا بدوي، ما فيش شيء يا بنتي، ده مجاز إسنادي. ورجل راح للحسين قال يا حسين يا ابن بنت رسول الله طهر مصر من الوهابية من السلفية. طب الحسين لغاية دلوقتي ما طهراش، ايه بقى اللي هيحصل بقى؟ هتؤمنوا بالحسين ولا مش تؤمنوا بالحسين ولا ايه حكايتكم في هذا الباب؟ فالحاصل ان هذه مصيبة كبرى وقعت على الأمة الإسلامية باعتقاد هؤلاء الشركية القبورية، وهو يعني أنجانا من هؤلاء القبورية الهندية والباكستانية والبنغلاديشية والأفغانية في هذا العالم النبيل الدكتور السلفي الأفغاني، يبين أن هذه من عقائد الشرك، وأن علماء الحنفية أهل الثقة والإتقان في العلم يحاربون هذا ويبينونه للناس براءة للحنفية من هؤلاء القبورية، فالله المستعان.